في الليلة الأخيرة التي أمضاها الرب يسوع مع تلاميذه قبل أن يصلب، تكلم معهم عن أمور كثيرة. وكان أحد أهدافي الرئيسية في تلك الليلة هو أن يهيئهم لما سيحدث في المستقبل، ليس فقط القبض عليه وموته، بل أيضا صعوده إلى السماء. ومن أروع الأشياء التي أخبرهم بها هي أنهم سيصيرون في حالة أفضل حين يمضي عنهم. هل يمكنك أن تتخيل أنك تتحدث إلى يسوع وجها لوجه ثم تسمعه يخبرك بذلك؟ ألا يبدو هذا غريبا وغير معقول؟ نعم، يبدو كذلك، إلى أن تسمعه يخبرك بالسبب. فبمجرد رحيل الرب يسوع سيأتيهم روح الله القدوس، وسيمكنهم هذا الروح من أداء أدوارهم كمؤسسين لكنيسة المسيح، كما سيعطي الكنيسة القوة والقدرة لبناء ملكوت الله في جميع أنحاء العالم.
هذا هو درسنا الثالث في سلسلة نؤمن بالروح القدس، وقد وضعنا له عنوان في الكنيسة، لأننا سنسلط فيه الضوء على عمل الروح القدس داخل جماعة شعب الله في العهد. في درس سابق استعرضنا عمل عناية الروح القدس في العالم بوجه عام، فقبل زمن إبراهيم تعامل الله مع جميع البشر بالطريقة نفسها، لكن في هذا الدرس سنتناول عمل العناية الذي يعمله الروح القدس مع شريحة واحدة فقط من البشر. فبدءاً من زمن إبراهيم دخل الله في علاقة خاصة مع جماعة مميزة من الناس، ثم قطع عهداً يحكم هذه العلاقة. ومن إبراهيم فصاعداً ظل هناك طوال الوقت شعب خاص ينتمي إلى الله في عهد، ونطلق على شعب العهد هذا اسم الكنيسة. معظمنا على دراية بكنيسة العهد الجديد، لكن يشير الكتاب المقدس أيضاً إلى إسرائيل القديمة، أي نسل إبراهيم، باسم الكنيسة، مع أننا لا نجد هذا في الكثير من الترجمات الحديثة. تستخدم الترجمة السبعينية، أي الترجمة اليونانية للعهد القديم، الكلمة اليونانية إكليسيا للإشارة إلى جماعة أو محفل إسرائيل. هذه هي الكلمة نفسها التي ترجمت عادة كنيسة في العهد الجديد. تطلق الترجمة السبعينية هذا الاسم على إسرائيل في مواضع مثل سفر التثنية الإصحاح 9 والعدد 10 والإصحاح 31 والعدد 30 وسفر القضاة الإصحاح 20 والعدد 2 وسفر الملوك الأول الإصحاح 8 والعدد 14 والمزمور 22 والعدد 22 وال25، بل ويشير العهد الجديد نفسه إلى إسرائيل القومية مستخدما كلمة إكليسيا في سفر أعمال الرسل الإصحاح 7 والعدد 38. انظر كيف وصف بطرس الكنيسة في رسالة بطرس الأولى الإصحاح 2 والعدد 9، وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء. ففي حديث بطرس عن كنيسة العهد الجديد دعاها بأسماء كثيرة أطلقها العهد القديم على أمة إسرائيل. فكما نقرأ في سفر الخروج الإصحاح 9 والعدد 6، دعا الله إسرائيل مملكة كهنة وأمة مقدسة. وفي سفر التثنية الإصحاح 7 والعدد 6 يشار إلى إسرائيل بأنها شعب مقدس للرب، شعبا أخص. وفي سفر إشعياء الإصحاح 62 والعدد 12 نقرأ ويسمونهم شعبا مقدسا مفديي الرب. فحين أشار بطرس إلى كنيسة العهد الجديد مستخدما أسماء أطلقها العهد القديم على إسرائيل، برهن بهذا على أن هاتين الجماعتين تشكلان شعبا واحدا مستمرا شعب العهد.
في فكرة سائدة عن بعض الناس أو عن بعض المسيحيين بأنه الكنيسة هي نتاج العهد الجديد، نتاج انسكاب الروح القدس وبدأ في فترة العهد الجديد. أما المفهوم الصحيح هو أن الكنيسة في العهد الجديد هي امتداد الكنيسة في العهد القديم. فربنا دعا إبراهيم ودعا شعبه في العهد القديم، وبإمكاننا أن نعتبر شعب رب في العهد القديم هو الكنيسة في هذا في 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 الزمن القديم، وهذه الكنيسة هي ممتدة في أيامنا وسوف تبقى ممتدة حتى مجيء يسوع المسيح مرة ثانية.
قطعا توجد فوارق بين جماعة الله في العهد القديم وتلك التي في العهد الجديد، لكن تساعدنا استمراريتهما على فهم عمل الروح القدس. ففي كلا العهدين وعلى مر التاريخ منذ ذلك الحين فاق عمل الروح بين شعب الله في العهد عمله مع بقية الخليقة بشكل كبير. وبالتالي حين نستخدم كلمة كنيسة في هذا الدرس فإننا نقصد بهذا جماعتي العهد في العهد القديم والعهد الجديد. سنستعرض هنا عمل عناية الروح القدس في الكنيسة في ثلاثة أجزاء. أولاً سننظر إلى النعمة العهدية التي يهبها الروح، وثانياً سنتناول منحه الكتاب المقدس، وثالثاً سنتطرق إلى المواهب الروحية. لننظر أولاً إلى النعمة العهدية التي يهبها الروح القدس. في كل من العهد القديم والعهد الجديد يصف الكتاب المقدس علاقة الله بكنيسته بأنها عهد. تترجم كلمة عهد من الكلمة العبرية بريت ومن الكلمة اليونانية دياسيكي. هذه هي الكلمات نفسها التي استخدمها العالم القديم لوصف المعاهدات والمواثيق التي كانت تبرم بين الدول. وبوجه خاص تشبه علاقة العهد بين الله وشعبه المعاهدات القديمة التي كانت تبرم بين الأباطرة العظماء أو الأسياد والممالك التابعة التي كانت تخدمهم. اتسمت المعاهدات القديمة التي كانت تبرم بين السيد والتابع بثلاث سمات، فقد كانت تصف إحسان السيد تجاه التابع وتوضح الولاء الذي يطلبه السيد من التابع. كما شرحت هذه المعاهدات النتائج التي ستترتب على ولاء التابع أو خيانته، واستمرت هذه المعاهدات أو العهود عبر الأجيال، بحيث يظل من يخلفون الأتباع يخدمون من يخلفون الأسياد. وبطريقة مماثلة تصف عهود الله إحسانه تجاه شعبه والولاء الذي يدينون له به، كما توضح نتائج الطاعة أو العصيان. في درسنا السابق ذكرنا أن عمل الروح القدس في العالم يشمل النعمة العامة. هذه النعمة العامة هي تعزيز الروح للخير والحياة في كل البشر، أي أنها نوع من الإحسان العام. لكن يشتمل عهد الله مع الكنيسة على قدر أعظم من الإحسان، إذ يعزز الخير والحياة بما يفوق النعمة العامة، كما يتضمن أناةً وإمهالاً ورحمةً أعظم مما يحصل عليه باقي البشر. ينطبق هذا على الجميع في الكنيسة، سواء كان لهم الإيمان الخلاصي أم لا.
أحد المعتقدات الشائعة التي نتبناها في مجتمعنا اليوم هي أن الله يعامل الجميع بالتساوي، لكنني أعتقد أننا نرى في العهد الجديد أن الله يتعامل فعلياً مع شعب العهد ببركة أعظم وبقدر من النعمة أكثر مما يتعامل به مع بقية العالم. لا يعني هذا أن الله لا يهتم بالجميع أو أن نعمته ليست عامة بشكل ما للجميع، لكن حين يتعلق الأمر بأبنائه أظن أن الحد يرتفع قليلاً، ولا ينبغي أن يدهشنا هذا. فقد يحب أب أرضي أطفال الحي الآخرين، لكن يجدر به أن يحب أولاده خاصته الذين له ويهتم بهم أكثر بكثير. وأعتقد أننا نرى هذا نفسه في العهد الجديد، أن الله يسكب على من هم له بركة أعظم وقدرا أكبر من المحبة والتشجيع والدعم. وهذا أمر طبيعي، علينا أن ندرك أن هذا ما نود أن نراه في إله يدعو نفسه أبا.
سنتناول فيما يلي عمل الروح من جهة النعمة العهدية، أولاً بالتركيز على الكنيسة في العهد القديم، ثم بالنظر إلى الكنيسة في العهد الجديد. لنبدأ بتعبيرات العهد القديم عن النعمة العهدية. في أيام إبراهيم وموسى وداود قطع الله عهوداً قدمت نعمة خاصة لأمة إسرائيل بأكملها، فقد أقام أولاً إسرائيل كأمة خاصة حين دعا إبراهيم للدخول معه في علاقة عهد في سفر التكوين الإصحاح 15 والإصحاح 17. كان الوعد الذي قطعه هذا العهد بالنعمة هو أن نسل إبراهيم سيرثون أرض الموعد وأنهم سيتسلطون على جميع أمم الأرض. كما كتب بولس في رسالة روميا الإصحاح 4:13، كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثاً للعالم. وعلاوة على ذلك، أخذ إبراهيم هذا الوعد على أساس نعمة الله التي نالها إبراهيم بالإيمان. كما نقرأ في رسالة روميا الإصحاح 4:16، ولهذا فإن نوال الوعد هو نتيجة للإيمان ليكون الوعد بالنعمة ويبقى مضموناً لكل أولاد إبراهيم. وعلى مدار تاريخ شعب إسرائيل ظل الله يتعامل معهم بالنعمة، ويعلم كل من هو على دراية جيدة بالعهد القديم أن أمة إسرائيل كثيراً ما كانت غير أمينة لله، فقد تذمروا عليه وازدروا بخططه لأجلهم، وعبدوا آلهة أخرى، وأساءوا معاملة إخوتهم. وفي الحقيقة اقترف الشعب كل هذا في الوقت نفسه الذي كان الله يفتديهم فيه من العبودية في مصر. استمع إلى فهم إشعياء للنعمة العهدية التي قدمها الله في سفر إشعياء الإصحاح 63:11 وحتى 14. أيام موسى أصعد شعبه من البحر وجعل في وسطهم روحه القدوس، سير عن يمين موسى ذراعه المجيدة وشق المياه أمامهم، سيرهم في اللجج، روح الرب أراحهم. أبدى الله لإسرائيل نعمة عهدية حين نجاهم من أرض مصر، فقد شق البحر الأحمر أمامهم وأهلك جيش فرعون وأراحهم في أرض الموعد. وبالرغم من هذه البركات ظلت إسرائيل تخطئ في حقه، ولكن حتى وهم مستمرون في خطاياهم ظل روح الله يقدم لهم الرحمة والنعمة العهدية.
في العهد القديم كان الله طويل الأنات ورحيماً تجاه الجميع، لكنه كان طويل الأنات بشكل خاص مع إسرائيل لأنه كان في عهد معهم. فقد قال لهم: لم أفعل هذا لأجلكم يا إسرائيل لكونكم أبراراً أو لكونكم أكثر من سائر الشعوب، لأنكم أقل من جميع الشعوب، لكن يقول: فعلت هذا لأجلكم لأني أحببتكم ولأنني قطعت وعداً لآبائكم. أيضاً كان على شعب إسرائيل أن يكون قناة إعلان الله عن ذاته للأمم. قال الله لإبراهيم أنه اختاره ليوصي نسله أن يسلكوا في البر كي يتبعوا عهد الله. وهكذا لطالما كان الله طويل الأنات، لكنه كان كذلك بصورة خاصة مع إسرائيل بسبب عهده معهم، ولأن قصده كان أن يبارك جميع الأمم بواسطة نسل إبراهيم.
يوجز الإصحاح 9 من سفر نحمية التاريخ القومي لإسرائيل منذ إبراهيم وحتى محاولة إصلاح المملكة في القرن 5 قبل الميلاد. وطوال هذا الموجز نقرأ عن تعامل الله مع إسرائيل بمحبة ورحمة بالرغم من تمردهم الشائن. استمع إلى بعض الأمثلة من هذا الإصحاح عن النعمة العهدية التي أبداها الروح القدس. في سفر نحمية الإصحاح 9:17 وحتى 20 نقرأ: وأنت إله غفور وحنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة، فلم تتركهم مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلا مسبوكا وقالوا: هذا إلهك الذي أخرجك من مصر وعملوا إهانة عظيمة، أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم. هنا أشار نحمية إلى الخطية التي ارتكبها بنو إسرائيل في أيام موسى. يبرهن ارتكاب شعب إسرائيل لخطية عبادة الأوثان والتجديف على أن الكثير من بني إسرائيل لم يكونوا مؤمنين حقيقيين، ومع ذلك كانوا لا يزالون في عهد مع الله، وظل الله يتعامل معهم بالنعمة العهدية. وكما أكد نحمية، أرسل الله روحه لا لمعاقبة إسرائيل بل لتعليمهم. وفي أيام داود أقام الله بنعمته سلالة حاكمة دائمة في إسرائيل، لكن كان الشعب عديم الأمانة بشدة، حتى أن الله في عام 930 قبل الميلاد قسم المملكة إلى مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية. وطوال القرون العديدة التالية ظل الله يبدي النعمة العهدية بإرسال الأنبياء لحث الشعب على التوبة، ولكنهم لم يتوبوا، فأرسل إسرائيل إلى السبي في عام 722 قبل الميلاد، وأرسل يهوذا إلى السبي في عام 586 قبل الميلاد، لكن حتى آنذاك أبقى الله على نعمة عهده. كما نقرأ في سفر نحمية الأصحاح 39 والعدد 30 والحادي 31: وأشهدت عليهم بروحك عن يدي أنبيائك فلم يصغوا، فدفعتهم ليدي شعوب الأراضي، ولكن لأجل مراحمك الكثيرة لم تفنهم ولم تتركهم، لأنك إله حنان ورحيم. كانت المحاولة لإصلاح المملكة في زمن نحمية مثالاً آخر عن النعمة العهدية التي يبديها الله، وقد أخفقت المحاولة في النهاية لأن الشعب ظل خائناً، لكن ظلت النعمة العهدية ثابتة بحيث حمى الله الأمة وحفظها طوال القرون الخمسة التالية، ووعد بردهم إلى الإيمان بواسطة المسيح أو المسيح. انظر كيف يصف سفر زكريا الأصحاح 12 والعدد 10 هذا الخلاص العتيد أن يأتي: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. تأتي كلمة روح في بعض الترجمات في صيغة النكرة بدلا من كونها معرفة، لكن حين يستخدم الفعل أفيض أو شفخ في اللغة العبرية مع كلمة روح، فهذا يشير بوجه عام إلى روح الله. نرى أفكاراً مماثلة في سفر إشعياء الأصحاح 32 والعدد 15 والأصحاح 44 والعدد 43، وسفر حزقيال الأصحاح 39 والعدد 29، وسفر يوئيل الأصحاح 22 والعدد 28 والتاسع والعشرين.
يتسم تاريخ إسرائيل القديم بالإخفاقات والرجاء، وقد ضمنت وعود العهد التي قطعها الله نجاح إسرائيل في النهاية، لكن أدى تمرد إسرائيل شبه المستمر على الله إلى مقاساتهم عواقب العصيان جيلاً بعد جيل. فقد انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين، وأخذ كل قسم منهما إلى السبي لأجل خطاياه، وعندما انتهى سبيهم فشلت محاولات الإصلاح لأنهم لم يظلوا أمناء تجاه من نجاهم. ومع ذلك ظلت النعمة العهدية التي أبداها الله قوية، وبتلك النعمة أرسل الله يسوع في النهاية ليخلص أمة إسرائيل التي في العهد مع الله. وقد قبله بعض من تلك الأمة باعتباره المسيح، مما جعلهم العناصر الأولى التي شكلت الكنيسة.
بعد أن رأينا كيف تعامل الروح في عنايته مع الكنيسة في العهد القديم، لنتجه الآن إلى النعمة العهدية التي أبداها الروح في العهد الجديد. نظير كنيسة العهد القديم، تعى تحوي كنيسة العهد الجديد مؤمنين وغير مؤمنين على حد سواء، وكما في العهد القديم إن جماعة الكنيسة ككل هي في عهد مع الله، ولهذا كثيراً ما يتناول العهد الجديد مسألة غير المؤمنين في الكنيسة. على سبيل المثال، يفترض مثل يسوع عن الحنطة والزوان في إنجيل متى الإصحاح 13 والعدد 24 وحتى العدد 30 وجود غير مؤمنين في الكنيسة، ويحذر من أنه حتى من يعترفون بإيمانهم ربما لم يخلصوا في الحقيقة. وفي رسالة غلاطية الإصحاح 5 والعدد 4 قال بولس إن من كانوا يحاولون أن يتبرروا بالناموس قد سقطوا من النعمة. وتتحدث رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 1 والعدد 19 والعدد 20 عن البعض ممن انكسرت بهم سفينة إيمانهم وأسلموا للشيطان، كما تحذر أيضاً رسالة العبرانيين الإصحاح 6 والعدد 4 وحتى 6 من إمكانية سقوط وهلاك من صاروا شركاء الروح القدس. تمثل هذه الأفكار جميعها نقاط استمرارية بين الكنيسة في العهدين القديم والجديد. انظر كيف تتحدث رسالة العبرانيين الإصحاح 10 والعدد 26 وحتى 29 عن غير المؤمنين في الكنيسة، فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. من خالف ناموس موسى يموت بدون رأفة. فكم عقاباً أشر تظنون أنه يحسب مستحقاً من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنساً وازدرى بروح النعمة. بالطبع يوجد غير مؤمنين في الكنيسة، وهم سيقعون في النهاية تحت دينونة الله، لكن قبل حدوث هذا ينال هؤلاء النعمة العهدية، فهم قد أخذوا معرفة الحق وقد تقدسوا بدم العهد، ويخدمهم روح النعمة. نأمل أن يكون معظم من في كنائسنا مؤمنين، لكن بغض النظر عن إيماننا، كوننا في عهد مع الله يعني أن الروح القدس يبدي من نحونا قدراً من النعمة العهدية. هذه ليست نعمة مخلصة، فتلك النعمة مخصصة للمؤمنين، لكنها مع هذا لا تزال نعمة، فهي لا تزال إحساناً من الله لا نستحقه، يحسن من حياتنا ويتيح لنا فرصة للخلاص.
يستفيد غير المؤمنين حقاً من كونهم في عهد مع الله، فإنهم كي أكون دقيقاً أعضاء في الكنيسة المنظورة. هذه الكنيسة المنظورة هي المكان الذي يستعلن الله فيه بقدر كبير طبيعته عن طريق الوعظ والكرازة بالكلمة وعن طريق ممارسة فرائض المعمودية وعشاء الرب، كما ينتفع هؤلاء الناس ببساطة من خلال حفظهم لهذه الفرائض واستماعهم إلى الوعظ بالكلمة، كما أنهم يخضعون للمساءلة والرعاية من قبل قادة الكنيسة. ليس هذا فحسب، لكن أضيف أن الله في الكنيسة المنظورة يحمي شعبه ربما بطرق غامضة بالنسبة لنا من أشياء قد يتعرضون لها خارجها، وبالتالي تقع عليهم في الواقع تجاه الله مسؤولية أكبر مما كان يمكن أن يحدث خلاف لذلك، وسيقدمون حسابا عن الكثير في يوم من الأيام. لكن إلى أن يأتي ذلك اليوم تمتع هؤلاء بكل هذه الامتيازات الرائعة، وأعتقد أن الله يلاحقهم محاولاً الوصول إليهم بشتى الطرق، مقدماً لهم التعليم والإنجيل وفرصاً ليؤمنوا به ويتبعوه. وأؤكد على أنهم بالرغم من كونهم غير مؤمنين إلا أن وجودهم في عهد مع الله هو بركة ضخمة.
فكر في الأمر هكذا، كل من يشكل جزءاً من الكنيسة يسمع رسالة الإنجيل بصورة منتظمة، وتتاح له باستمرار فرصة التوبة والخلاص. لنا جميعاً نصيب في النعمة التي يهبها الله للكنيسة ككل، كالحماية من أعدائنا وتسديد حاجاتنا الأرضية والإمهال من جهة العقوبة الأرضية عن خطايانا. انظر إلى هذا المثال عن الكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل الإصحاح 9 والعدد 31 الذي يقول: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. يكبح الروح خطايانا بنعمته، ويعطينا جميعا قدرا من السلام والقوة والتعزية. بالإضافة إلى هذا، يخدم الروح القدس جميع من في الكنيسة من خلال شركة المؤمنين، فهو يشدد جميع أعضائها ويحثهم على أن يحبوا ويدعموا ويعينوا بعضهم البعض. على سبيل المثال، تشمل النعمة العهدية اشتراك الكنيسة معا في الممتلكات المادية والأموال، كما نرى في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد الرابع والأربعين، ورسالة كورنثوس الثانية الإصحاح التاسع والعدد الثالث عشر والرابع عشر. وتشمل أيضا الوحدة والسلام اللذين نشترك فيهما معا، كما كتب بولس في رسالة أفسس الإصحاح الرابع والعدد الثالث. وكما سنرى طوال هذا الدرس، تشمل النعمة العهدية أيضا شتى الخدمات الأخرى التي يؤديها الروح بالنعمة. بعد أن تناولنا أعمال عناية الروح القدس من جهة النعمة العهدية في الكنيسة، لنتجه الآن إلى منحه الكتاب المقدس.
يستطيع الكثير من البشر الاطلاع على الكتاب المقدس، لكن من المهم أن ندرك أن الكتاب المقدس لم يعلن البشر بوجه عام، لكنه أعطي بالأخص لجماعة الله في العهد، أي كنيسة المسيح. وقد اختار الروح القدس أناساً من جماعة العهد هذه ليكونوا كتاباً للكتاب المقدس موحى لهم من الله. وفي كل من العهدين القديم والجديد سلم هؤلاء كتاباتهم إلى الكنيسة.
في هذا الدرس سنسلط الضوء على ثلاثة جوانب فقط من الكتاب المقدس تساعدنا على رؤية عمل الروح القدس في الكنيسة. أولاً، سنتحدث عن وحي الروح القدس للكتاب المقدس. ثانياً، سنتناول رسالة الروح الموحدة في الكتاب المقدس. وثالثاً، سننظر إلى قصده العهدي من نحو الكنيسة في الكتاب المقدس. لنبدأ الآن من وحي الروح القدس. تعني كلمة يوحي يتنفس فيه، وبالتالي حين نقول إن الروح القدس أوحى لكتاب بشريين، فإننا نقصد أنه تنفس بكلماته فيهم. ولهذا تقول رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث والعدد السادس عشر: كل الكتاب هو موحى به أو متنفس به من الله. يتبنى علماء اللاهوت أفكاراً مختلفة تخص الكيفية التي أوحى بها الروح القدس بكتابة الكتاب المقدس والأدوار التي لعبها الروح القدس والكتاب البشريون، لكن بوجه عام تنقسم هذه الآراء إلى ثلاثة أقسام. يتبنى غالبية المفسرين النقاد رأياً يمكن أن نطلق عليه الوحي الرومانسي، فهم يؤمنون بأن دور الروح القدس اقتصر على تحفيز الكتاب البشر على الكتابة، كما قد يلهم فنان أو يحفز من خلال فكرة عظيمة أو منظر جمالي رائع. من هذا المنطلق، لم يتحكم الروح القدس فعلياً في كلمات الكتاب المقدس أو يشرف عليها، وبالتالي كتب الكتاب المقدس فقط من قبل كتابه البشر. يتبنى الكثير من المؤمنين المحافظين رأياً يمكن أن نطلق عليه الوحي الآلي. بحسب هذا المنظور، سيطر الروح القدس تماماً على الكتاب البشريين لدرجة أن مساهمتهم الشخصية في الكتابة كانت لا تذكر أو معدومة على الإطلاق. يطلق على هذا الرأي أحياناً الإملاء، إذ يعتبر الكتاب البشريين مجرد موظفين دونوا الكلمات المحددة التي أخبرهم بها الروح القدس. في مقابل الوحي الرومانسي والوحي الآلي، يؤيد الكتاب المقدس رأياً يمكن أن نطلق عليه الوحي العضوي، ويدعى هذا الرأي عضوياً لأنه يتعلق بعملية الكتابة الطبيعية التي أجراها الكتاب البشريون للكتاب المقدس مستخدمين أفكارهم وكلماتهم وشخصياتهم، وبالتالي هذا الرأي بعيد كل البعد عن الوحي الآلي، لكنه أيضاً يختلف عن الوحي الرومانسي، إذ يقول إن الروح القدس أشرف على كتاباتهم بحيث كفل وضمن أن يقولوا ما أراد هو منهم أن يقولوه، وبذلك منعهم من السقوط في الخطأ. استمع إلى وصف بطرس للوحي في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد 20 و21 قائلاً: أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لم ينكر بطرس دور الكتاب البشريين للكتاب المقدس ولا حتى إرادتهم، لكنه أصر ببساطة على كون الروح القدس هو مصدر الكتاب المقدس، وأن الروح القدس هو من أشرف على كتابتهم. من هذه الناحية يعد الروح القدس هو حقا كاتب الكتاب المقدس، وليس مجرد ملهم أو محفز لكتابته. نرى أفكارا مماثلة في نصوص مثل سفر صموئيل الثاني الإصحاح 23 والعدد 2 وسفر أعمال الرسل الإصحاح 1 والعدد 16 والإصحاح 4 والعدد 25 ورسالة العبرانيين الإصحاح 3 والعدد 7. لكن من ناحية أخرى أشار كتاب آخرون في الكتاب المقدس إلى تدخلهم الشخصي وإسهاماتهم في الكتابة. انظر كيف وصف لوقا كاتب الإنجيل دوره في إنجيل لوقا الإصحاح 1 والعدد 3: رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي. لم ينكر لوقا تدخل الروح القدس ودوره فيما كتب، لكنه ببساطة أوضح أنه كتب بحسب فهمه الشخصي ودون الأشياء التي أجرى بحثاً عنها بنفسه، وبالتالي من هذه الناحية الأخرى كان لوقا والكتاب البشريون الآخرون للكتاب المقدس حقاً كتاباً لا مجرد موظفين تملى عليهم الكلمات.
تعاون الروح القدس وكتاب الكتاب المقدس من البشر معاً في وحي عضوي، فحين كان الكاتب البشري يكتب كان الروح القدس يسنده ويشجعه ويدفعه على كتابة ما نطلق عليه الآن كلمة الله، وبالتالي كان هناك تلاق أي تكاتف أو اشتراك في الكتابة بين الروح الذي كان يشرف على عملية الكتابة والكاتب، مثل موسى أو إشعياء أو بولس الذي كان هو الكاتب الفعلي للنص، في جهد مشترك بحيث كتب الروح والكتاب البشريون الكتاب المقدس كله معا.
بالرغم من أن كل الكتاب المقدس موحى به عضويا، لكن لابد أن نقر بأن الروح تعاون مع الكتاب البشريين بمختلف الأساليب، فبعض الأجزاء من الكتاب المقدس تقترب من كونها إملاءً، كما حين أخبر الله إشعياء بما ينبغي أن يقوله في سفر إشعياء الإصحاح 6 والعدد 9 والعاشر. كذلك قال موسى إن الله كتب الوصايا 10 بإصبعه، كما نقرأ في سفر الخروج الإصحاح 30 والعدد 18. وفي المقابل علينا أن نتذكر أن أسفار الكتاب المقدس هي بمثابة تقارير عن أشياء قالها الله وفعلها، فهي أسفار كتبها كتاب بشريون لتسجيل هذه الأحداث، فلا يوجد لدينا سفر واحد في الكتاب المقدس يتكون بأكمله من أقوال مباشرة نطق بها الله. أيضاً تبدو أجزاء أخرى من الكتاب المقدس أقرب إلى الوحي الرومانسي، مثل أسفار الحكمة حيث تناول الكتاب اهتمامات أرضية. على سبيل المثال يتأمل سفر الأمثال الأصحاح 30 والعدد 25 وحتى العدد 28 في الحياة اليومية للنمل والوبار والجراد والعنكبوت. بالطبع لن يصر أحد على أن الروح القدس هو وحده من بإمكانه أن يهب معرفة عن النمل الذي يخزن طعامه في الصيف. ومع ذلك يتضح من الكتاب المقدس شيئان على الأقل. الأول أن الكتاب البشريين للكتاب المقدس لم يكونوا مجرد موظفين يدونون الكلمات التي يمليها الروح القدس عليهم، والثاني أنه بغض النظر عن التشابه مع الوحي الرومانسي بين الحين والآخر، لكن كان الروح القدس دائما مشتركا على نحو وثيق في إعلان كلمة الله للكنيسة وفي تدوينها لأجل الكنيسة من خلال كتابه البشريين الموحى لهم. بعد أن تناولنا وحي الروح القدس للكتاب المقدس، لنتحدث عن رسالة الروح الرئيسية في الكتاب المقدس. يمكن أن نصف الرسالة المركزية للكتاب المقدس بطرق مختلفة. أولاً، قد نرى أن الرسالة تتعلق بتاريخ خلق البشر وسقوطهم في الخطية وفدائهم وتمجيدهم النهائي، أو ربما نتبع منهجية نظامية بدرجة أكبر بالتحدث عن إيمان البشر بالله وواجبهم تجاهه. كما تقول الإجابة الثالثة في دليل أسئلة وأجوبة وستمنستر الموجز، تعلم الأسفار المقدسة بشكل رئيسي ما يجب أن يؤمن به الإنسان فيما يختص بالله وما الواجب الذي يطلبه الله من الإنسان. أو يمكن أن نوجز الرسالة المركزية للكتاب المقدس كما فعل يسوع من حيث المحبة تجاه الله والمحبة تجاه القريب. في إنجيل متى الأصحاح 22 والعدد 37 وحتى العدد 40، علم يسوع قائلاً: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. حين قال يسوع الناموس والأنبياء، كان يقصد كل أسفار العهد القديم، وبالتالي يمكن أن نجمل العهد القديم وضمناً العهد الجديد أيضاً مستخدمين الوصيتين العظميين. لكن حين نتحدث عن الرسالة الرئيسية للروح القدس في الكتاب المقدس، فإننا نقصد بهذا شيئاً آخر، شيئاً يمزج جميع هذه الملخصات معاً. ما يغيب عن ذهن القراء المعاصرين في كثير من الأحيان هو أن هذه الملخصات عهدية تماماً. هذه هي الرسالة الرئيسية للروح القدس إلى كنيسته. فالكتاب المقدس هو في الأساس وثيقة عهد، فهو يعلن لشعب العهد عن الله بطرق تحدد علاقتنا به وتفسرها، وهو يسجل إحسان الله العهدي تجاهنا ويوضح الولاء الذي يطالبنا به الله، كما يحدد نتائج طاعتنا أو عصياننا، بما في ذلك خلاصنا الأخير أو دينونتنا الأخيرة. وهكذا بشكل أو بآخر يؤدي كل نص من الكتاب المقدس هذه الوظائف العهدية الأساسية. على سبيل المثال، حين يروي علماء اللاهوت قصة خلق البشر وسقوطهم وفدائهم وتمجيدهم، عادة ما يكون هذا من خلال سرد إدارات العهد المختلفة المرتبطة بكل فترة من الفترات. وبالتالي إن وصفنا رسالة الكتاب المقدس من هذه الناحية سنشير بوجه عام إلى إدارات العهد مع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود ويسوع. نتعلم من كل إدارة من هذه الإدارات ما يعنيه أن نكون في عهد مع الله. ثم إن نظرنا إلى الملخص الذي وضعه دليل أسئلة وأجوبة وستمنستر الموجز لرسالة الكتاب المقدس، سنرى أنه يسلط الضوء على الله نفسه بما في ذلك إحسانه، وعلى الولاء البشري الذي يطالب به، اللذين هما سمتا علاقة العهد. أيضاً إن اخترنا أن نوجز رسالة الكتاب المقدس كما فعل يسوع في إنجيل متى الأصحاح 22، لن يسعنا سوى أن نقر بالطبيعة العهدية لهذا الموجز، فإن وصية أن نحب الله تأتي من سفر التثنية الأصحاح 6:5. يقدم هذا الإصحاح موجزاً ضخماً لعلاقة الله العهدية بشعبه. أولاً، يذكر إسرائيل بأنهم شعب الله في العهد وفقاً للوعود التي قطعها لهم، وثانياً، يشير إلى الإحسان الإلهي لله الذي ظهر في تحرير إسرائيل من العبودية في أرض مصر، وثالثاً، يشدد على ضرورة ولائهم البشري بطاعة جميع شرائع الله من قلب مخلص ومحب، ورابعاً، يوضح البركات العظمى التي سينالها شعبه إن حفظوا شريعته، واللعنات المروعة التي سيقاصونها إن تمردوا عليه. وبالتالي عندما نأتي إلى سفر التثنية الإصحاح 6:5، علينا أن ندرك أن وصية أن نحب الله تشتمل على جميع هذه الأفكار.
تؤثر الوصية بأن نحب الله من كل فكرنا ونفسنا وقلوبنا على جميع جوانب حياتنا. بكلمات أخرى يمكن ترجمة هذه الوصية هكذا: تحب الله من كل كيانك. فالرب الذي قطع عهدا معنا قد ألزم نفسه أمامنا بأن يكون أمينا، ونحن باعتبارنا الطرف الآخر في العهد من واجبنا أن نكون أمناء تجاه الله الذي قطع العهد معنا. بكلمات أخرى، تعد محبتنا لله من كل فكرنا وقلوبنا ونفوسنا بمثابة رد الفعل المناسب بأن نكون أمناء تجاه الله وأوفياء له، فإننا بهذا نقول له: يا رب، نحن نضع كل كياننا أمامك.
أيضاً تعد وصية أن نحب قريبنا في الأساس وصية عهدية، فإن العدد الذي خصه يسوع بالاقتباس هنا هو سفر اللاويين الأصحاح 19:18. يؤكد الإصحاح 19 من سفر اللاويين نظير الإصحاح 6 على علاقة العهد بين الله وإسرائيل. نرى هذا بالأخص في عبارة أنا الرب إلهكم المتكررة فيه، فقد شمل عهد الله إله إسرائيل الجماعة ككل. وبالتالي أكد يسوع على محبتنا لأقربائنا الذين هم مواطنون نظيرنا في ملكوت الله. علينا أن نبارك بعضنا البعض ونتجنب أفعالاً من قبيل الانتقام والإساءة، لأن هذا هو الأساس الذي وضعه الله لمجتمع عهد.
تتعلق رسالة الكتاب المقدس بأكملها بعهد الله، وهذا صحيح سواء اعتبرنا أنها تاريخ أو لاهوت نظامي أو شأن عملي مرتبط بالحياة في شركة مع الله ومع الإنسان. فكل الكتاب المقدس مؤسس على علاقة العهد بين الله وشعبه، وقد شدد الروح القدس بصورة متكررة في الكتاب المقدس الموحى به على هذه الرسالة المختصة بتعهد الله من نحو الفرد والجماعة.
بعد أن تناولنا عمل عناية الروح القدس في الكتاب المقدس من حيث الوحي والرسالة العهدية، لنتناول الآن قصد الروح القدس. بما أن الرسالة المركزية للروح القدس في الكتاب المقدس رسالة عهدية، يترتب على هذا أن يكون القصد المركزي للكتاب المقدس عهدياً أيضاً. من الهام أن نضع في اعتبارنا أنه لكون الكتاب المقدس هو موحى به من الروح القدس، فإن مقاصد الكتاب البشريين لطالما اتفقت مع مقاصد الروح، ويمكن أن نؤكد على كون هذا القصد الموحد عهدياً بالنظر إلى المواضع التي ذكر فيها هذا بصورة مباشرة. سنذكر أربع طرق أعلن بها الروح عن مقاصده العهدية. أولاً، يشير الكتاب المقدس إلى كتابه وقرائه الأصليين بصفتهم أعضاء داخل جماعة الله في العهد. كتب العهد الجديد على يد رسل وأنبياء كانوا بمثابة مبعوثي عهد الله، فكانت وظيفتهم هي الحفاظ على شعب الله ملتزماً أمام عهده. بالإضافة إلى هذا، تشير غالبية رسائل العهد الجديد وسفر الرؤيا على نحو صريح إلى كون مستلميها كنائس عادة كانت موجودة في مواقع محددة. تعتبر رسالة العبرانيين استثناء ملحوظا نظرا لأنها لم تذكر قط هوية قرائها، لكنها مع هذا تحتوي على تحيات في الختام تشير إلى كونها أيضا كتبت للكنيسة. لا تذكر رسالة يوحنا الأولى هوية قرائها بشكل محدد، لكنها تشير بما لا يقبل الشك بأن مستلميها كانوا مؤمنين. أيضاً كتبت الرسالة الأولى والثانية إلى تيموثاوس، والرسالة إلى تيتوس، ورسالة يوحنا الثانية والثالثة بشكل صريح إلى أفراد، لكنها تحتوي أيضاً على براهين تفيد رغبة كتابها في توجيهها إلى الكنيسة الأكبر، ويؤكد إدراجها في العهد الجديد هذا الاستنتاج. ينطبق شيء شبيه بهذا على إنجيل لوقا وعلى سفر أعمال الرسل اللذين يذكران أن ثوفيلوس هو مستلمهما الأصلي. وأخيراً يبين القالب الأدبي لأناجيل متى ومرقس ويوحنا بالإضافة إلى تعليقات أدلى بها عبر هذه الأسفار أن الكنيسة كانت هي المستلم الأصلي. وبالتأكيد يحوي العهد القديم أيضاً العديد من التصريحات التي تشير إلى مستلميه في العهد. حدد الكثير من الأنبياء شكل خاص هوية مستلمي نبواتهم بأنهم يهوذا أو إسرائيل، بل وكتب أولئك الأنبياء الذين خاطبوا الأمم مثل عبيديا ويونان ونحوم أسفارهم لأجل شعب الله في العهد. تفيد رسالة روميا الأصحاح التاسع والعدد الرابع ونصوص أخرى متنوعة من العهد الجديد بأن العهد القديم كتب لشعب الله، وتوجد الكثير من الإشارات الأخرى التي تفيد أن مستلمي العهد القديم كانوا جماعة الله في العهد. تأمل كلمات موسى في سفر التثنية الأصحاح الرابع والعدد الثامن: وأي شعب هو عظيم، له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم. قال موسى إن امتلاك إسرائيل للشريعة ميزهم عن سائر الأمم الأخرى، فهم فقط من استلموا شريعة الله لأنهم وحدهم من كانوا شعب الله في العهد. نجد هذه الفكرة نفسها في سفر الخروج الأصحاح الرابع والعشرين والعدد الأول وحتى العدد الثاني عشر. ففي هذا النص قال موسى إن الوصايا العشر وكتاب العهد كانا يخصان علاقة إسرائيل العهدية بالله. تظهر هوية هؤلاء المستلمين الذين في العهد أيضا في سفر الملوك الثاني الأصحاح الثاني والعشرين والأصحاح الثالث والعشرين، حيث جدد الملك يوشيا ملك يهوذا العهد بين إسرائيل والله. في هذين الإصحاحين عثر الكاهن حلقية على ما أسماه سفر الشريعة في سجلات الهيكل القديمة. يعتقد الكثير من العلماء أن هذا السفر كان سفر التثنية، وعلى ما يبدو كان هذا السفر مخزونا ومهملا لسنوات عديدة، وحين قرأ الكاهن هذا السفر أدرك مضامينه العهدية وأمر بإرساله إلى يوشيا الملك. وحين قرأ يوشيا السفر تجاوب معه بقراءته على مسامع جماعة إسرائيل أي كنيسة العهد القديم. ك كما شدد على قصده العهدي بأن أسماه سفر العهد، ثم أعاد إلزام نفسه وشعبه بحفظ بنوده. استمع إلى رواية سفر الملوك الثاني الإصحاح 23 والعدد 22 للحدث: فتلا على مسامعهم كل كلام سفر العهد، الملك قطع عهدا أمام الرب على أنهم يتبعون الرب ويحفظون وصاياه وشهادته وفرائده بكل قلوبهم وكل نفوسهم، ليثبتوا كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر، فالتزم الشعب كله بهذا العهد. أما المجموعة الثانية من النصوص التي تبين القصد العهدي للروح في الكتاب المقدس، فهي تلك النصوص التي كتبت للتعبير عن الإحسان الإلهي لله.
كما ذكرنا قبلاً، يشتمل عهد الله على ثلاثة عناصر رئيسية: الإحسان الإلهي لله، الولاء البشري الذي يطالب به الإنسان، ونتائج الطاعة أو العصيان. وبالتالي عندما يذكر أحد كتاب الكتاب المقدس أياً من هذه العناصر بصفتها غرضه من الكتابة، فهو بهذا قد قصد الحديث عن عهد الله مع شعبه، أو التأكيد والتشديد على هذا العهد.
انظر كيف يتحدث المزمور 102 والعدد 17 و18 عن إحسان الله: التفت الرب إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. يشير سياق المزمور 102 إلى أن المتحدث كان بحاجة إلى المعونة، وأنه تطلع إلى الله طالبا الرأفة والرحمة والنجاة، فقد أقر بأن الله هو الملك الإمبراطور العظيم المتسلط على العالم، وطلب منه أن يسدد حاجاته. كان الغرض من المزمور هو إخبار الأجيال المستقبلية عن كيفية إنقاذ الله له، بحيث ينتبهون هم أيضاً إلى إحسانه ويسبحونه. وهذه الدعوة إلى الإقرار بإحسان الله كانت بالتأكيد دعوة عهدية. نرى أيضاً إحسان الله في مقدمة إنجيل لوقا في الإصحاح الأول والعدد 23، حيث كتب لوقا: رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. تخبرنا الرسالة المركزية لإنجيل لوقا بأن الله أرسل ابنه ليتجسد ويموت موتاً كفارياً نيابة عنا، ثم يقوم من الأموات كي نحيا، ويصعد إلى السماء ليملك علينا كمسيا أو مسيح. لا يوجد إحسان ورأفة أعظم من هذا. وبالتالي حين كتب لوقا ليساعد ثوفيلوس كي يعرف صحة الكلام، كان قصده جزئياً على الأقل هو أن يسجل إحسان الله. وبذلك نستطيع أن نرى هنا القصد العهدي للروح القدس من هذا السفر. على نحو مماثل لكنه مباشر بدرجة أكبر، ذكر الرسول يوحنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 20:30-31 إحسان الله بواسطة المسيح، باعتباره هو القصد من كتابته لإنجيله، فكتب: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
في الإصحاح 7 من إنجيل لوقا نقرأ كيف طلب قائد 100 من يسوع أن يشفي عبدا كان مفيدا له جدا، وبكلمة واحدة شفى يسوع العبد. ثم بعد ذلك المقطع مباشرة نقرأ كيف وقف يسوع أمام موكب جنائزي في قرية نايين، حيث كانت أرملة تنوح دون عزاء على موت ابنها، ومرة ثانية فقط بكلمة من يسوع عاد الشاب إلى الحياة. وبالتالي أظهرت هذه القوات هوية يسوع، لكنها أظهرت أيضاً أن ملكوت الله مرتبط بالاسترداد، فقد أعيد العبد وابن الأرملة إلى عائلاتهم وإلى دورهم كحاملين لصورة الله، وتمكنوا من العودة إلى العمل وإلى الهيكل لعبادة الله والمساهمة مرة ثانية في ازدهار مجتمعهم. وبالتالي لا تكتفي معجزات يسوع بإظهار هويته، بل أيضا تظهر عظمة نعمته وإحسانه، إحسان الاسترداد.
كانت معجزات يسوع أمثلة عن إحسان الله، فقد شفى المرضى والبرص وأطعم الجياع وشفى المتسلط عليهم إبليس وأقام الموتى. باختصار، أظهر يسوع للناس عينة من بركات ملكوت الله على الأرض. كانت أفعال الإحسان هذه غير مستحقة، بل وفي الكثير من الحالات لم يطلبها من حصلوا عليها، بل قد فاضت بصورة بحتة من صلاح الله ورأفته ورحمته. كان قصد يوحنا هو أن يظهر إحسان الله جلياً كيما ننجذب إليه لننال الخلاص بواسطة ابنه. حين نتذكر أن كل الكتاب موحاً به من الروح القدس، فلا يصعب أن نرى كيف يؤيد هذا النص القصد العهدي للروح. يركز النوع الثالث من النصوص التي تبين القصد العهدي للروح على الولاء البشري. في الكثير من المرات التي ذكر فيها كتاب الكتاب المقدس أغراضهم من الكتابة، أشاروا إلى موضوع الولاء البشري، فهم لم يكتبوا فقط لتعريف قرائهم بالتاريخ أو ليزيدوا من حكمتهم وسعادتهم، بل بوحي من الروح كتبوا لتحفيز قرائهم على طاعة الله. كما كتب بولس في رسالة روميا الأصحاح الأول والعدد الخامس: قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان. وكما قال في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. يعلمنا كل نص من الكتاب المقدس كيف نكون أمناء وكيف نسلك بحسب مطالب الله. بكلمات أخرى، يعلمنا كل نص عن واجبنا العهدي بالولاء البشري. تظهر هذه الفكرة أيضاً بوضوح في سفر التثنية الأصحاح التاسع والعشرين والعدد التاسع والعشرين الذي يقول: المعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. كما نراها أيضاً في هذه الكلمات الواردة في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والعدد الأول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. في بعض المواضع كانت التعليمات محددة للغاية. على سبيل المثال، كان القصد الصريح من كتابة سفر حزقيال الأصحاح الثالث والأربعين والعدد الحادي عشر هو ضمان بناء الهيكل المستقبلي بحسب تعليمات الله. وفي رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس والعدد الحادي عشر كتب بولس إلى مؤمني كورنثوس لكي لا يخالطوا من اعترفوا بإيمانهم بالمسيح بينما يسلكون في الإثم. والآن علينا أن نشدد على كون الولاء البشري الذي يطالب به الله كنيسته ليس مجرد طاعة خارجية، فعبر كل الكتاب المقدس أوضح الروح القدس جيداً أن الأمانة الحقيقية تجاه العهد هي صادقة ومن القلب، مدفوعة بمحبة تجاه الله. تأمل كلمات سفر التثنية الأصحاح السادس والعدد الأول وحتى العدد السادس: وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات على قلبك. يحتوي هذا النص على الآية التي اقتبسها يسوع في إنجيل متى الأصحاح الثاني والعشرين والعدد السابع والثلاثين، أي تلك الآية التي دعاها الوصية العظمى. وينتهي النص بفكرة أن الشريعة لابد أن تكتب على قلوبنا. ليس حب الله مجرد مشاعر أو مجرد طاعة، بل هو يشمل كليهما، فهو أمانة وولاء تجاه الله يعبر عنهما في طاعة من القلب لوصاياه. نجد أوصافاً مماثلة للمحبة في مواضع مثل سفر التثنية الإصحاح 11 والعدد 13 والإصحاح 30 والعدد 1 وحتى العدد 6، وفي سفر يشوع الإصحاح 22 والعدد 5. واستمع إلى ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 والعدد 15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. حين خاطب الروح القدس كنيسته من خلال كتابه البشريين الموحى لهم، لم يقصد قط أن تكون المحبة تجاه الله هي الشريعة الوحيدة التي نحن ملزمون بتنفيذها، لكنه بالأحرى أرادنا أن ندرك أن تتميم كل مطلب من مطالب العهد هو تعبير عن محبتنا لله.
يهتم الله اهتماماً كبيراً بالسبب الذي نطيعه لأجله، إذ يرغب حقاً أن يكون سبب طاعتنا له هو محبتنا له. لا توجد سوى بضعة أسباب تجعلنا نطيع. السبب الأول هو الخوف من العقوبة، أي عدم رغبتنا في مقاسات تداعيات العصيان. والخيار الآخر المتاح هو أننا نطيع بسبب اعتقادنا بأننا بهذا سنحقق أو نربح شيئاً. لكن الله لا يريد منا أن نشعر بأننا ربحنا رضاه بأنفسنا بأي صورة من الصور، وقطعا لا يمكننا أن نربح خلاصنا، وبالتالي لا يتبقى أمامنا سوى دافع المحبة، أي أننا نطيع الله بدافع محبتنا له. طرح يسوع هذه الفكرة بقوله: إن كنتم تحبونني ستطيعونني، لهذا أريدكم أن تطيعوني لأنكم تحبونني. حين تطيع بدافع المحبة فإنك لست تفكر في نفسك، تتعلق الطاعة بدافع الخوف بي أنا، وتتعلق الطاعة بدافع الربح بي أنا. أما الطاعة بدافع المحبة فهي تتعلق بمن أحب، أي بمحبوبي وبإكرامي للشخص الذي أطيعه أو أعبده أو أحاول بأي صورة من الصور إكرامه. ولذا حين نطيع الله بدافع المحبة، هذا يبعد الأضواء عنا ويسلطها على الله وعلى صلاحه وعلى عظمته.
النوع الرابع والأخير من النصوص التي سنذكرها والتي تبين القصد العهدي للروح القدس في الكتاب المقدس هي النصوص التي تسلط الضوء على نتائج العهد. كما نتذكر، تشتمل نتائج دخولنا في عهد مع الله على بركات للطاعة ولعنات للعصيان. تقدم الكثير من نصوص الكتاب المقدس القصد العهدي للروح القدس من خلال تشجيع الكنيسة على السعي لنوال بركات الله من خلال طاعة أمينة. على سبيل المثال، تعلم نصوص مثل سفر التثنية الإصحاح 6 والعدد 1 وحتى العدد 4 أن القصد من وصايا الله هو أن ينال شعب الله بركاته بطاعتهم. ويقول سفر يشوع الإصحاح 1 والعدد 8 أن سفر الشريعة كان مكتوباً لينتج طاعة تؤدي إلى الرخاء والنجاح، كما يخبرنا سفر الملوك 1 الإصحاح 2 والعدد 3 و4 بأن القصد من شريعة موسى يتضمن تعليم شعب الله كيف يزدهرون في بركاته وكيف يثمرون بركة سلالة حاكمة داودية أبدية. واستمع إلى ما كتبه بولس عن العهد القديم في رسالة روميا الإصحاح 15 والعدد 4: لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وهكذا أيضا في إنجيل يوحنا الإصحاح 20 والعدد 31: ذكر يوحنا إنه كتب إنجيله كي يتسنى للبشر الدخول في تلك البركة الخاصة في عهد الله، أي بركة الحياة الأبدية بواسطة يسوع. وفي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 5 والعدد 13 قال إنه كتب كي يعلم المؤمنون عن يقين أن لهم حياة أبدية. يشير الكتاب المقدس أيضا إلى قصده من خلال التحذير من لعنات الله. يعلم سفر التثنية الإصحاح 28 والعدد 58 أنه إن لم يطع شعب الله الكلمات المكتوبة في سفر التثنية نفسه سيقاسون لعناته. ويشير سفر إرميا الإصحاح 36 والعدد 67 إلى كون سفر نبوة إرميا يهدف في الأصل إلى توبة شعب الله ليتجنبوا غضبه. وفي رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 10 والعدد 11 والثاني عشر أدلى بولس مرة ثانية بتعليقه عن قصد العهد القديم قائلا إن الضيقات التي قاصاها شعب الله القديم قد كتبت لتكون تحذيرا للأجيال المستقبلية بحيث يتجنبون الدينونات نفسها. كما رأينا فإن الكتاب المقدس كتاب عهدي بدرجة كبيرة، فهو نتاج وحي الروح القدس وإشرافه على ممثليه في تسليم رسالته العهدية إلى شعب عهده. وإن كنا أمناء تجاه تلك الرسالة سنتمتع ببركاته إلى الأبد. بعد أن تناولنا عمل عناية الروح القدس في الكنيسة من جهة النعمة العهدية ومنح الكتاب المقدس، صرنا مستعدين الآن لتناول موضوعنا الرئيسي الأخير، المواهب الروحية التي يعطيها الروح لجماعة العهد. حين نتحدث عن المواهب الروحية أو مواهب الروح في اللاهوت النظامي، فإننا نقصد استعلانات قوة الروح القدس التي تنتج قدرات لدى البشر أو تعززها خصوصاً لمنفعة الكنيسة.
بعض المواهب الروحية تشبه الإمكانيات والقدرات الطبيعية، ولهذا لا نعلم دائماً بوضوح من يمتلكها ومن لا يمتلكها. على سبيل المثال، ربما يكون شخص ما معلماً جيداً بالطبيعة، ولكن قد يعلم آخر بشكل جيد فقط لأن الروح القدس أعطاه هذه القدرة. بعض المواهب الأخرى فائقة بطبيعتها كصنع أشياء لا يمكن تفسيرها سوى على نحو فوق طبيعي، وبالتالي يظهر بوضوح أنها مواهب روحية وليس مجرد إمكانيات طبيعية. لكن في جميع الأحوال تستلزم الموهبة الروحية عملاً يقوم به الروح القدس بواسطة شخص ما لتتميم عمل عناية يتسم بالقوة.
ستنقسم دراستنا للمواهب الروحية إلى ثلاثة أجزاء. أولاً سنعرف الغرض منها، وثانياً سنفحص تاريخها في الكتاب المقدس، وثالثاً سنتناول بعض المنهجيات الإنجيلية لتناول الاستخدام الحالي لها. لنتناول أولاً الغرض منها. حين قمنا منذ لحظات بتعريف المواهب الروحية، قلنا إنها تنتج قدرات لدى البشر أو تعززها خصوصاً لمنفعة الكنيسة. لابد أن نميز هذا جيداً. لا تعطى المواهب الروحية بشكل رئيسي بغرض تعزيز علاقة الفرد بالله. نعم، حين يعمل الروح من خلالنا فإننا بالتأكيد نستفيد شخصياً، لكن إن لم تنتفع الكنيسة من موهبة ظاهرة فربما هذه الموهبة يساء استخدامها أو أنها ليست موهبة روحية على الإطلاق. هذه هي أحد الأفكار الرئيسية التي تحدث عنها بولس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 12 وحتى الإصحاح 14، حيث نجد التعليم الأكثر شمولاً في الكتاب المقدس عن مواهب الروح القدس. استمع إلى ما قاله بولس في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 12 والعدد الأول وحتى العدد السابع. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا، فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. ساوى بولس بين المواهب والخدم والأعمال لأن المواهب الروحية هي أعمال يصنعها الله من خلالنا لخدمة الكنيسة، فهي للمنفعة أي لصالح الكنيسة. في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 12 وحتى 31 شرح بولس الغرض من المواهب الروحية بمزيد من التفصيل، فقد استخدم الصورة البلاغية للجسد الإنساني موضحاً أن كل عضو في الجسد يعتمد على الأعضاء الأخرى وينتفع منها، هكذا أيضاً أعضاء الكنيسة جميعهم جسد واحد، وبالتالي فإننا ننتفع من مواهب بعضنا البعض، كما طرح بولس فكرة أن الروح يختار المواهب التي يقسمها لكل شخص، فلا يمتلك الجميع في الكنيسة المواهب نفسها كما لا يشبه أي عضو في الجسد الآخر، وبالتالي لا يظن أحد أن من يمتلكون مواهب أكثر إثارة يفوقون غيرهم، أو أن من يفتقرون لمثل هذه المواهب هم أدنى من غيرهم، فقد أعطيت كل المواهب كوسيلة لبنيان الكنيسة. بل ويقول بولس في 26 من هذا الإصحاح إن أعضاء جسد الكنيسة يعتمدون بشدة على بعضهم البعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. ثم في 13 وحتى 13 علم بولس بأنه ما لم تستخدم المواهب في إطار من المحبة لبعضنا البعض فإنها لن تجدي نفعا، فهي بهذا لا تتمم غرض بنيان الكنيسة، وبالتأكيد لا تعود بالفائدة على من يستخدمها.
إن الاستخدام السليم للمواهب الروحية كما نعلم وكما صاغه الرسول بولس في رسالته لأهل كورنثوس هو أنها معطاة لبنيان جسد المسيح أي الكنيسة. ويقول بولس نفسه في 13 من رسالة كورنثوس الأولى: أريكم طريقا أفضل، أي المحبة. ثم يواصل ليقول: إننا دون المحبة لا نقدر أن نفعل شيئا، وتصير جميع المواهب كلا شيء. وبالتالي يعني هذا أن المحبة شيء هام يربط جميع المواهب الروحية الأخرى معا، لأنه حينئذ يمكن لجسد المسيح أن يبنى بهذه المواهب الروحية.
يعتقد أحياناً أن بولس ميز بين المواهب التي تهدف إلى بنيان الكنيسة كالنبوة، وتلك التي بغرض الاستخدام الشخصي كالتكلم بالألسنة حين تستخدم كلغة صلاة شخصية. كما قال في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 14 أطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. في البداية ربما يبدو أن كلمات بولس تشير إلى أن بعض المواهب ليست لبنيان الكنيسة، وإلى أنها لا تعطى سوي لبنيان الشخص الذي ينالها، لكن في السياق الأكبر لهذا العدد كان قصد بولس هو وجوب استخدام حتى تلك المواهب التي لها تطبيقات شخصية في العلن لمنفعة الكنيسة. على سبيل المثال في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 24 قال بولس إن الألسنة يمكن أن تستخدم استخداما سليما في الكنيسة كآية لغير المؤمنين. وفي 27 أضاف أنه إن تكلم أحد بلسان في أثناء اجتماع للكنيسة فلا بد من ترجمة ذلك اللسان ليكون له فائدة للكنيسة. ولكن تفهم المدارس اللاهوتية المختلفة النبوة والألسنة بطرق مختلفة، وأيضا عن بعض المواهب الأخرى، لكن لا بد أن نتفق جميعنا على أن الغرض الرئيسي من جميع المواهب الروحية هو بنيان الكنيسة. بعد أن عرفنا الغرض من المواهب الروحية، لنتناول الآن تاريخها في الكتاب المقدس. ظهرت المواهب الروحية أولاً في أثناء فترة العهد القديم. يشير سفر التكوين الأصحاح 41 إلى أن الروح مكن يوسف من تفسير الأحلام، ويقول سفر دانيال الأصحاح 4 الشيء نفسه عن دانيال: وبالطبع يذكر العهد القديم الكثير من الأنبياء الذين أقامهم الله وأعطاهم القوة ليتكلموا إلى شعبه. نستطيع أيضاً أن نجد أمثلة من شخصيات في العهد القديم صنعت معجزات وشفاء للأمراض، مثل شفاء البرص وإقامة الموتى. وبالرغم من عدم إشارة العهد القديم دائماً إلى روح الله في هذه الحالات، لكن العهد الجديد يوضح أنها كانت مواهب روحية، وتكشف نصوص مثل رسالة روميا الإصحاح 12 والعدد 6 ورسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 12 والعدد 28 29 عن أن التنبؤ وشفاء الأمراض والقوات هي جميعها مواهب الروح. علاوة على ذلك، يذكر سفر الخروج في عدة مواضع أن الروح القدس أعطى الصناع مواهب وإمكانيات فائقة ليمكنهم من بناء خيمة الاجتماع، وأيضاً ليعلموا غيرهم من الصناع. في الحقيقة، كان هؤلاء هم أول من نسب إليهم الكتاب المقدس في التاريخ مواهب روحية على نحو صريح. استمع إلى سفر الخروج الإصحاح 35 والعدد 30 وحتى العدد 35، حيث قال موسى: قد دعا الرب بصلائيل وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة، وجعل في قلبه أن يعلم هو وأهولياب، قد ملأهما حكمة قلب ليصنعا كل عمل النقاش والحائك الحاذق والطراز وكل عمل النساج، صانعي كل صنعة ومخترعي المخترعات. كذلك أعطى الروح القدس الملوك مواهب خاصة مكنتهم من حكم ممالكهم وإدارتها. على سبيل المثال، أخذ شاول الملك قوة من الروح القدس كي يؤدي دوره. نرى هذا في سفر صموئيل الأول الإصحاح 10 والعدد 10 والإصحاح 11 والعدد 6، وفي سفر صموئيل الأول الإصحاح 16 والعدد 13 والرابع عشر. نعلم أنه حين مسح داود ملكاً، انتزع الله الهبة الروحية من شاول وأعطاها لداود بدلاً منه. ولهذا صلى داود في المزمور 51 والعدد 11 بعد خطيته مع بثشبع ألا ينزع الله الروح القدس منه، فقد علم داود أن الله كان قد نزع هذه الهبة من شاول لأنه أخطأ، وترجى داود في توبته أن يسمح له الله بالاحتفاظ بالمواهب الروحية التي حصل عليها. لكن بالرغم من هذه الأمثلة من المواهب الروحية في العهد القديم، يلزم أن نقر بأن هذه المواهب كانت نادرة نسبياً، فقد كانت مقتصرة على من دعاهم الله لأداء خدمة خاصة نيابة عنه كالأنبياء والملوك. ومع ذلك تطلع العهد القديم إلى يوم فيه سينال كل من في جماعة عهد الله مواهب من الروح. في سفر يوئيل الإصحاح 22 29 كتب يوئيل النبي: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاماً، ويرى شبابكم رؤاً، وعلى العبيد أيضاً، وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. حين قال يوئيل إن هذا سيحدث بعد ذلك، كان يقصد في الأيام الأخيرة أو في الأزمنة الأخيرة، في ذلك الوقت حين يأتي الله بملكوته السماوي إلى الأرض، سينال شعبه مواهب روحية على نطاق واسع. لن تقتصر مواهب الروح على أشخاص كالملوك والأنبياء، بل بالأحرى سيسكب الله روحه على جماعة العهد ككل، وهذا ما حدث تماماً حين أسس يسوع الملكوت في أثناء خدمته الأرضية.
من أصعب القضايا التي تثار فيما يتعلق بعقيدة الروح القدس هي قضية التمييز بين مواهب الروح القدس في أزمنة العهد القديم وأزمنة العهد الجديد. وربما أعتقد أنه من أوضح ما علمه الكتاب المقدس مع كونه لا يخبرنا بالكثير بل فقط بقدر معين أو على الأقل يعطينا توجها هو حديثه عن الفارق بين العهد القديم والعهد الجديد من جهة مواهب الروح القدس من حيث الكم. نتذكر نص أشعياء 32:15 حيث استخدمت كلمة عراه أي انسكاب الروح إشارة إلى أزمنة العهد الجديد. أو ربما كان النص الأكثر شهرة هو يوئيل 2:28 عن انسكاب الروح القدس في الأيام الأخيرة في أزمنة المسيح في أزمنة الاسترداد والتجديد مستخدما الفعل شفاخ. هذه الأفعال كمية في اللغة العبرية وتعني الانسكاب بكميات ضخمة. وبالتالي أظن أننا إن أردنا التمييز بين عمل الروح القدس في العهد القديم وعمله في العهد الجديد فيجب أن يكون ذلك من حيث المزيد أي المزيد من عمل الروح القدس بالإضافة إلى نطاق أوسع من إعطاء الروح القدس من جراء انسكابه بكميات أكثر.
يسجل الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل أنه في يوم 50 بعد فترة وجيزة من صعود يسوع إلى السماء انسكب الروح القدس على الكنيسة بأكملها ونزل عليهم ما بدا وكأنه ألسنة من نار، ونتيجة لهذا بدأوا جميعهم في التكلم بلغات أخرى. ثم في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد 16 وحتى العدد 18 أعلن الرسول بطرس بشكل صريح أن هذا حدث تتميماً لنبوة يوئيل عن الأيام الأخيرة. ومن ذلك اليوم فصاعداً صارت المواهب الروحية متاحة للجميع في الكنيسة. لم يحاول الكتاب المقدس يوماً وضع قائمة شاملة من المواهب، كما لم يذكر قط إن المواهب الصحيحة هي فقط تلك التي ظهرت بالفعل. علاوة على ذلك توجد اختلافات بين قوائم المواهب في مواضع مثل رسالة روميا الإصحاح 12 ورسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 12 ورسالة أفسس الإصحاح 4. يعني هذا أن القوائم لا تقدم سوى أمثلة لما فعله الروح وكان يفعله آنذاك، فلم يكن القصد منها أن تضع حدوداً لما يمكن للروح فعله. بالإضافة لذلك كان الكثير من المواهب المذكورة عامة في طبيعتها بحيث يستحيل تحديد مظاهرها الأصلية بأي قدر من الدقة، ونتيجة لهذا من المنطقي أن نعتقد أن الروح القدس له الحرية الإلهية في أن ينشئ أو يعزز أي إمكانية يريدها في البشر. سواء اعتقدنا أن الروح القدس يمكن أن يعطي أي موهبة على الإطلاق أو أنه يقصر مواهبه على تلك المذكورة في الكتاب المقدس، فلا بد أن نتفق جميعا على أنه يعطي مواهب بحسب قصده ومشيئته، فهي استعلانات لنعمته وهو غير مجبر على توزيعها بطريقة معينة. أوضح بولس هذا جلياً في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 12 والعدد 11 حيث كتب: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء. كما قال شيئاً شبيهاً في رسالة روميا الإصحاح 12 والعدد 6 حيث كتب: ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. يقول غالبية علماء اللاهوت إن العهد الجديد يعلم بأن الروح القدس ملتزم أن يعطي كل مؤمن موهبة روحية واحدة على الأقل. يبدو أن هذه الفكرة تحظى بتأييد ليس فقط من سفر يوئيل الإصحاح 2:28-29، بل أيضاً من رسالة روميا الإصحاح 12:6 ورسالة أفسس الإصحاح 4:7 ورسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 12:17. لكن الشيء الذي يدهش المؤمنين أحياناً هو امتلاك غير المؤمنين في الكنيسة لمواهب روحية. كان هذا ينطبق بالتأكيد على النبي بلعام في سفر العدد الإصحاح 22 وحتى الإصحاح 24. حاول بلعام أن يلعن شعب الله، لكن الله أجبره على أن يباركهم بدلا من ذلك. نجد هذا أيضا في كنيسة العهد الجديد. على سبيل المثال، تحدث يسوع في إنجيل متى الأصحاح السابع والعدد الحادي والعشرين وحتى العدد الثالث والعشرين عن الهلاك الأبدي لكثيرين ممن تنبأوا وأخرجوا شياطين وصنعوا قوات باسمه. كذلك استمع إلى هذا التحذير الوارد في رسالة العبرانيين الأصحاح السادس والعدد الرابع وحتى العدد السادس: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. يقول الكاتب هنا إن من يسقطون ربما ذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا قوات الدهر الآتي. ليست هذه إشارات إلى الخلاص، بل إلى اختبار المواهب الروحية.
سواء كان مستلم المواهب مؤمناً أو غير مؤمن، فإن غرض المواهب الروحية واحد، إن الغرض الأسمى منها هو منفعة الكنيسة. فليس أفضل استخدام لمواهبنا الروحية تعزيز حياتنا الروحية أو رفع معنوياتنا أو تمييزنا عن الآخرين في الكنيسة، بل على النقيض يمنحنا الروح القدس مواهب كيما نخدم بها الآخرين، وعلينا أن نخدمهم باتضاع، عالمين أنه هو السبب الوحيد الذي يمكننا من فعل ما نفعله.
تناولنا حتى الآن المواهب الروحية من حيث الغرض منها وتاريخها في الكتاب المقدس. لنتجه الآن إلى الطرق التي تناول بها الإنجيليون استخدامها الحالي. كما ذكرنا، يميل جميع الإنجيليين إلى الاعتقاد بأن الروح القدس لا يزال يمنح المواهب الروحية اليوم، بل ويميلون إلى الاتفاق على كونه يمنحها لجميع المؤمنين، لكنهم في المقابل يتبنون آراء متفاوتة بشأن طبيعة المواهب التي يمنحها في الوقت الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالمواهب المعجزية نوعا ما. نقصد بهذه المواهب الأعمال التي لا مجال لإنكار كونها من الروح، لأنها لا تعكس إمكانيات ومواهب بشرية طبيعية. على سبيل المثال، المعجزات وشفاء المرضى وإقامة الأموات والأحلام والتكلم بالألسنة وترجمة الألسنة والتنبؤ ورسائل الحكمة والمعرفة هي جميعها أمثلة لمواهب هي مثار جدل بين الإنجيليين. بوجه عام، تمتد المنهجيات الإنجيلية لتناول هذه المواهب المعجزية عبر متسلسلة تتراوح بين التوقف التام لهذه المواهب واستمراريتها على نطاق واسع. عند طرف التوقف، يقال بوجه عام إن المواهب المعجزية كانت تنتمي إلى عصر قديم من التاريخ وأنها انتهت بانتهاء ذلك العصر. يساوي البعض ذلك العصر القديم تقريباً بفترة حياة الرسل، فهم غالباً ما يعتبرون أن هذا العصر الرسولي كانت فترة تشهد على حقيقة المزاعم حول يسوع المسيح وفترة تأسيس الكنيسة. يلجأ هذا الرأي جزئياً إلى رسالة أفسس الأصحاح الثاني والعدد العشرين الذي يقول إن الكنيسة مبنية على أساس الرسل والأنبياء. يشير هذا الاعتقاد إلى أن المواهب المعجزية كانت تأسيسية، فقد كانت تتعلق فقط بفترة الرسل والأنبياء عندما تأسست كنيسة العهد الجديد في البداية وتم تمييزها عن إسرائيل. بحسب منظور الكثير من مؤيدي نظرية توقف المواهب، تم استعلان هذه المواهب فقط بغرض إطفاء شرعية على الإنجيل والسلطان الرسولي، وبمجرد تحقيق هذه الشرعية بما فيه الكفاية، توقف الروح عن منح هذه المواهب. يقول البعض إن هذه الفترة انتهت بموت آخر الرسل. جرى الاعتقاد بأنه يوحنا الذي مات في نهاية القرن الأول الميلادي، لكن البعض يمد هذه الفترة التأسيسية إلى أبعد، حتى إلى الانتهاء الرسمي من قانونية الكتاب المقدس في القرن الرابع الميلادي. أما على طرف التسلسلية الآخر حيث نجد الاستمرارية، فيقال بوجه عام إن المواهب المعجزية تنتمي إلى عصر الكنيسة ككل، وأنها لن تتوقف إلى أن يأتي يسوع ثانية. يتنبأ بعض مؤيدي نظرية استمرارية المواهب رأياً بأنه منذ بداية العهد الجديد صار بإمكان جميع المؤمنين نوال جميع المواهب المعجزية. يعتقد بعضهم أن الاختبار الروحي الطبيعي لابد أن يشمل على الأقل موهبة التكلم بالألسنة، بل ويصر البعض على أن من لا يتكلمون بألسنة ربما لم يخلصوا على الإطلاق. لكن الغالبية يؤمنون ببساطة بأن الروح القدس لا يزال يملك الحرية لإغداق المواهب المعجزية حيث شاء ومتى شاء، فهم يصرون على كونه غير ملزم بكبح هذه المواهب ببساطة لأن العصر الرسولي قد انتهى، كما يشيرون إلى النص الوحيد في الكتاب المقدس الذي يخص توقف المواهب المعجزية بالذكر، والذي يقول إن توقيت ذلك التوقف هو المجيء الثاني للمسيح. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 13 والعدد 8 وحتى العدد 10 كتب بولس: وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. يميل الرأي الاستمراري إلى قول إن الكامل هو إما يسوع نفسه أو حالة التمجيد الأخيرة عند مجيئه ثانية. في كلتا الحالتين ستستمر النبوة والألسنة والعلم حتى ذلك الحين.
ظل موضوع وجود مواهب الروح القدس اليوم، ولا سيما الأكثر إثارة كالألسنة والشفاء والنبوة من عدمه، موضع جدل لبعض الوقت. تكمن القضية في بقاء هذه المواهب إلى اليوم أم لا؟ أود أن أدعو أي شخص يريد طرح هذه القضية أن يعطيني الدليل الكتابي على أن هذه المواهب لم تعد ضرورية ليومنا هذا. ما أعنيه هو أن هذه المواهب هي جزء من قوائم أكبر من المواهب، وكما أعتقد نحن نتفق على أن مواهب التبشير والتدبير والتعليم لا تزال موجودة وصالحة ليومنا هذا، وبالتالي لماذا قد تختلف تلك المواهب عنها؟ أحياناً يتم الاستشهاد بالأصحاح 13 من رسالة كورنثوس الأولى في هذا الشأن، وقد سمعت وعظاً من قبل عن هذا بأنه متى جاء الكامل تبطل هذه الأشياء الأخرى النبوة وغيرها، ويصرح بأن الكامل هو كلمة الله المكتملة. لكن الكامل الحقيقي الذي سيجيء هو نهاية الزمان والسماوات الجديدة والأرض الجديدة وحياتنا فيهما، وبالتالي لدينا كافة الأسباب التي تدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه المواهب مستمرة إلى هذا اليوم.
بالطبع بين طرفي هذه المتسلسلة يوجد العديد من وجهات النظر المختلفة التي تمزج بين عناصر من التوقف والاستمرارية. يعتقد البعض أن المواهب المعجزية يمكن أن تستمر، لكنها مع هذا كانت شديدة الندرة عبر التاريخ، ويؤمن البعض الآخر بأن بعض المواهب المعجزية مستمرة لكنها خضعت لتعديلات بحيث لم تعد معجزية. على سبيل المثال يقول هؤلاء إن النبوة صارت الآن مقتصرة على الوعظ والتعليم ولم تعد تشمل استلام إعلان جديد من الله. لكن بغض النظر عن الرأي الذي نتبناه بشأن المواهب المعجزية، نحتاج أن نتذكر كثرة المعتقدات التي يتبناها مؤمنون إنجيليون يؤمنون بالكتاب المقدس. أعطانا الروح المواهب لبنيان الكنيسة، وبالتالي ينبغي ألا نسمح لآرائنا بشأن المواهب بأن تصير سبباً يدعون إلى هدم بعضنا البعض. في هذا الدرس عن عمل عناية الروح القدس في الكنيسة بحثنا في ثلاث قضايا، فقد نظرنا إلى النعمة العهدية التي يعطيها الروح في العهد القديم والعهد الجديد، ودرسنا منحه الكتاب المقدس من حيث وحيه ورسالته والقصد منه، كما تناولنا المواهب الروحية من خلال التركيز على الغرض منها وتاريخها في الكتاب المقدس واستخدامها الحالي.
كما رأينا في هذا الدرس إن البعض من أعظم أعمال عناية الروح القدس موجهة إلى كنيسة المسيح، فقد اعتدنا التفكير في سبل مباركة الروح للمؤمنين، وسنسلط الضوء في درسنا التالي على تلك البركات. ولكن من الهام أن نعلم أن الروح يبدي أيضاً نعمة ضخمة تجاه كل جماعة العهد التي تنتمي إليه، فلا يقتصر عمل الروح القدس على الأرض فقط على إنقاذ الخطاة أفراداً من عواقب خطاياهم، بل يتعلق الأمر ببنيان شعب الله وتأهيلهم حتى يمكننا أن نبني ملكوته في جميع أنحاء العالم.